الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هناك تساؤلات في المقام نتساءل بها الذين يدعون عدالة جميع الصحابة في المقام فنقول إذا كان الصحابة جميعا عدولا ولا يتردد المتردد في ذلك من القوم فما هو وجه حديث العشرة المبشرة إذا كان المسلمون قاطبة كلهم عدول وكلهم مبشرون بالجنة وليس هناك من أحد يستثنى من هؤلاء فمن رأى الرسول صلى الله عليه وآله كان صحابيا وكان عادلا إذا كان هذا حقا فما هي خصوصية العشرة المبشرة بالجنة كما يدعون إلا أن يقول قائلا من إلا أن يقول قائل منهم المراد الميزة والأفضلية كلهم من أهل الخير والجنة ولا نريد من العشرة المبشرة إلا أن نقول على أن الخصوصية لهؤلاء أن لهم الأفضلية لا غير فإن قبلوا هذا لأنفسهم على أن هناك الجميع في كفة واحدة عدالة ومقاما ولهؤلاء العشرة فقط الأفضلية على غيرهم فهم وما يقولون وما يقبلون ولو كان هذا يتناقض مع كثير من كلماتهم كارتداء بعض الصحابة وكنفاق بعضهم وكاستثناء الكثير منهم ممن كان مسلما قبل صلح الحديبية كما سنذكر أسماء 70 رجلا منهم يقولون هؤلاء كانوا مسلمين قبل الحديبية وإذا كان هؤلاء من مسلمة الحديبية وإذا كان هؤلاء من مسلمة الحديبية وجاز لأصحاب أبناء السنة والجماعة جاز لهؤلاء أن يستثنوا منهم 70 رجلا في كتاب واحد فيتفضل علينا بجواز استثناء 3 أو أكثر من ذلك فهل بآية أو رواية خصصهم الله تعالى بها فكان من حقهم أن يستثنوا 70 صحابيا من الذين كانوا قبل الحديبية مسلمين وينسبون لهم النفاق والارتداد قائلين لا مانع من ذلك فإنه استثناء إذا كان الاستثناء جائزا لما استثناء أبناء الشيعة لثلاث أو أكثر أو أقل من ذلك يكون كفرا ويكون كلاما يستوجب أن يصيح المسلم بأعلى صوته ودينا وإسلاما هؤلاء الروافض يتكلمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أدري بأي آية أو رواية خصهم الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وآله ثانيا الله يوما من الأيام على الصحابة يكفي ككونهم قد رضي الله عنهم تحت الشجرة بناء على أن المراد من الرضا هنا هو رضاء يشمل كل فرد من أفراد المسلمين الصحابة من المهاجرين والأنصار، وإلا فلقائل أن يقول هو رضاء لعنوان الصحابة لا بنحو الاستغراق والعموم الشامل لكل فرد فرد، فالرضاء عنوان يحكي الأكثرية يحكي الأغلبية في المقام، أما كونه رضاء عن كل فرد فرد فلا يكون دليلا على ذلك ولو كانوا جميعا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية تحت الشجرة. هل الرضاء يوما على الصحابة ككونهم تحت الشجرة يبايعون النبي صلى الله عليه وآله يكفي لبقاء الرضاء إلى يوم رحيلهم وموتهم، أو الأمر يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى سيرة تحكي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ سيد الكائنات، سيد الأولين والآخرين، يقول شيبتني آية في سورة هود وهي قوله تعالى فاستقم كما أمرت، من الرسول تراد الاستقامة. ولا ننسى كلاما تكلم به عبد الرحمن ابن عوف يوم البيعة للخليفة الثالث عثمان بن عفان، حينما قال لعلي عليه السلام مد يدك يا علي أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وطريقة الشيخين. فلما قال علي عليه السلام أما كتاب الله وسنة نبيه فنعم، وأما طريقة الشيخين فإن كانت هي متقاربة مع الكتاب والسنة فلا تحتاج إلى اشتراط، وإلا فما هو الداعي لاشتراط أفعال الرجال بما مضمون، وإلا فما هو الداعي أن نشترط أفعال الرجال ومتابعة فعل الرجال ونجعله سنة يجب الالتزام بها؟ فأجابه عبد الرحمن ابن عوف فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذا كان علي عليه السلام ببصيرة عبد الرحمن بن عوف يمكن أن يصبح ناكثا، ومن رسول الله سيد الأولين والآخرين يراد الاستقامة، وأن مجرد الإيمان يوما على تقديره وسريانه في كل فرد من أفراد الصحابة الذين كانوا تحت الشجرة لا يكفي، بل لا بد من متابعة وسيرة واستقامة. فكيف يمكن أن يدعي هؤلاء القوم وكأنهم استخفوا عقول المجتمع لبعد المسلمين عن حضارة الإسلام كتابا وسنة، حيث جعل الله تعالى بمنهجية الإسلام الاستقامة والسير على سيرة رسول الله شرطا أساسيا في قبول العمل، وإلا لما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترتدوا من بعدي. أي معنى لكفاية إسلامهم وإيمانهم يوم الشجرة أن يخاطبهم بمثل هذا الخطاب؟ فلما هذه المغالطات ليومنا هذا بعد مرور أكثر من 1400 سنة؟ بل هل لا يحتاج الأمر بعد البيعة تحت الشجرة إلى حسن سيرة واستقامة على الطريقة؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكرم محتاجا إلى الاستقامة، إذا كان علي عليه السلام بكلام عبد الرحمن بن عوف قد يكون خارجا ونافذا، فلا أدري لما لا يجوز لأصحاب رسول الله ومنهم الطلقاء الذين قدسوهم بعد كونهم من رؤساء الفئة الباغية كمعاوية بن أبي سفيان وتجاوزوا حدود التقديس إلى أن جعلوهم أمراء المؤمنين، فصار الطلقاء أمراء للمؤمنين على مرأة ومسمع من المسلمين، فأين الأنصار وأين المهاجرون؟ أتقية تركوا أمثال معاوية؟ أتقية سمعوا سباب معاوية وتركوه يلعب بدين الله؟ أم أنهم أيدوا الباطل للدنيا؟ فهناك تساؤلات لا بد على الإنسان المسلم أن يسأل نفسه عنها. فما هذا الكلام بقولهم أن الصحابة جميعا كانوا عدول؟ ثالثا، سيأتي الآن قلنا سأذكر لكم 70 اسما استثناهم القوم وهم من الذين كانوا مسلمين قبل صلح الحديبية، فيقولون هؤلاء نستثنيهم لأنه ثبت بالدليل أنهم كانوا منافقين، ثبت بالدليل أنهم كانوا فسقة. قال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. في زمان صحابة رسول الله أنفسهم هم يقرون على أنفسهم بأن شريعة رسول الله تلاعب بها المتلاعبون وغيروا منها كل شيء، وما بقي إلا إطار كصلاة تصلى. ثم خائف هذا الرجل وأمثال من الذين أيدوا من حرفوا شريعة رسول الله، خائف أن لا يبقى له من الإسلام حتى هذا الإطار، الصورة الظاهرية خائف عليه. فوصل أمر المسلمين أن غيروا وبدلوا كل شيء حتى هذه الأطر المعينة لمظاهر الشريعة كالصلاة. وقد صلى بهم كما تعلمون معاوية صلاة الجمعة يوما أربعة. صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 74. وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازم فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وآله وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. يقر الرجل على نفسه إنك لا تدري، لا تقل لطوبى لك، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 32 باب غزوة الحديبية. هناك مثال مشهور وهو أنه يقال ويل لمن كفره النمرود. النمرود رئيس الكفرة، إذا كفر شخصا فيستغرب الإنسان، إذا كان النمرود يرى هذا كافرا فكيف يكون حال هذا الرجل الذي النمرود يراه كافرا؟ هذا مثال يضرب به تعجبا من كلام إذا صدر مكان مستغربا بعيدا. الآن ويلون، الآن أقول ويلون لمن يشكك في صحة خلافته وبنائها على أسس الشرع أمثال علامتنا الجليل الخميس. هذا الرجل العظيم الذي ينكر الواضحات ويدرس في الحقائق ويتلاعب حيث يرى، وسأقرأ عليكم إن شاء الله في الأيام القادمة الكثير من كلماته في كتبه وتناقضاته في كتبه. أنقل لكم عن كتاب حقبة من التاريخ لهذا الرجل عثمان الخميس. يتساءل هذا الرجل خلافة أبي بكر، هو يتساءل خلافة أبي بكر هل كانت بالنص أم بالشورى؟ هو يتساءل في كتاب حقبة من التاريخ. هي على ثلاثة أبواب، والكلام لهذا العلامة إنها بالنص الواضح عن رسول الله. مقالة بعض من أبناء السنة أنها كانت بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا إنها بالنص الخفي، إنها بالنص الخفي كقوله صلى الله عليه وآله للمرأة لما قالت وإن لم أجدك يا رسول الله قال فأت أبا بكر. الرواية منقولة عن عائشة بنت أبي بكر أن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أسئلة، ثم بعدما فهمت سألته لو أنني جئت مرة ثانية لأسأل عن معالم ديني أسأل من؟ قال لها سلي أبا بكر. هذا يسميه الخميس بمن؟ بالنص خفي، أي أنه من بعد سيكون، هذا معنى النص الخفي، سيكون الخليفة أبو بكر فسليه عن دينه. ثالثا أن خلافة أبي بكر كانت بالشورى، فإذا ثلاثة احتمالات لخلافة أبي بكر برأي هذا الناصري. ثم يقول الخميس والذي يظهر أنها بالنص الخفي وليست بالصريح، يعني وليست بالشورى. فإذا الشورى يتردد فيها الرجل أنها ما تحققت شورى بين المسلمين. هل هناك من نص على خلافة أبي بكر؟ قال ليس هناك من نص صريح. إذن كيف كانت هذه الخلافة؟ قال نستفيدها من نص خفي نقلته لنا فلان عن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة بهذا العظم بهذه المكانة والإسلام والمسلمون معرضون لأخطار عظيمة من دول الكبرى آنذاك، إضافة على المنافقين بالذات، إضافة على المشركين، إضافة على الخلفاء الذين ما آمنوا إلا بالخوف أو بالسيف، إضافة على يشير رسول الله صلى الله عليه وآله تاركا المهاجرين والأنصار وتاركا الأمة الإسلامية، يشير إشارة خفية لامرأة حتى تصبح هذه المرأة بإشارتها الخفية مبينة أن المراد للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أبو بكر. إذا كانت خلافة هذا الرجل باعتقاد مثل هذا الناصب بهذه المثابة لا نص ولا شورى، وإنما هي بالنص الخفي، فكيف تكون خلافته عند بصير لا عند جاهد أعمى عميل؟ كيف تكون خلافة هذا الرجل؟ خلافة تقبل بنص خفي مدعى عن امرأة والغدير ينكر، هكذا هي دوافع الأحقاد الطائفية في مقابل سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله إمام المتقين علي عليه السلام. هنا تساؤلات من إخواني، نحن لا نتساءل ولا نسأل أمثال الخميس، هؤلاء لا يسألون، هؤلاء لا يفهمون حتى يسألون، هؤلاء لا يرون حتى يبصرون، لا نتساءل ولا نسأل أمثالهم، من هم هؤلاء حتى يسألهم سأل؟ نتساءل من أناس جدد على الساحة، يقول قائلهم: لا يمكن ولا يعقل أن نقول بعدالة جميع الصحابة، وهذا منا غير صحيح. ثم يقول قائلهم في كتابه: على أننا تجاوزنا الحدود في معنى الصحابة حتى مجازا لم تثبت المعه الترجمة، وهذا إقرار منه يمتدح عليه بقدر، ولكن إن شاء الله أن يكون سببا لبصيرة أخرى. يقول: لغة لا يسمى الإنسان صحابيا إلا إذا صاحب الإنسان فترة من الزمن حتى يسميه صحابي، أما من رآه فمجرد الرؤية حتى لا يطلق عليها صحابي حتى مجازا. والتأليف مملوء بكلمات القوم أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نسميه صحابي. كلامنا إخوان مع أمثال هؤلاء الذين أنصفوا الأمر بقدر، نسألهم في المقام. هناك تساؤل إخواني من أمثال هؤلاء ممن لا يرى عدالة جميع الصحابة ويقول إن الصحبة هي شرعية لا تشمل إلا المهاجرين والأنصار الذين بايعوا يوم الحديبية وعند صلح الحديبية. تسأل هؤلاء، يقول هؤلاء إن سب هؤلاء سب المسلمين من المهاجرين، يقول كلام هؤلاء إن سب هؤلاء، من هم هؤلاء؟ المسلمون من المهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل الحديبية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا القائل إن سب هؤلاء موجب للفسق، إن سب هؤلاء موجب للفسق، زين بعد، وموجب لضرب أركان الشرع. لمن؟ لأنه ضرب لعدالة قوم منهم عرفنا الشريعة، منهم عرفنا الشريعه كلام اللطف. الادب يسال هنا امثال هؤلاء من سب هؤلاء من المهاجرين والانصار الذين بايعوا تحت الشجرة، هؤلاء يسميهم صحبة أو الصحابة الشرعيين. نسأل هؤلاء هل يفسرون من قتل عمارا أم لا؟ عمار يقينا من الصحابة القدماء، ويقينا ممن كان قبل الحديبية. فهل من قتل أمثال عمار والكثير في صفين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع علي، هل أمثال هؤلاء ممن أنصفوا الأمر ببدر؟ هل يفسقونهم أو لا يفسقونهم؟ ثم نسأل، ويقينا سب معاوية عليا عليه السلام وأمر بسبه على المنابر حتى صار سيرة إلى عقود من الزمن، فأصبح من جملة الأمور التي يقوم بها كل قائم بصلاة جمعة في الأقطار الإسلامية جميعا بعد المقدمة من الحمد والثناء وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يثلث بسب علي عليه السلام على منابر المسلمين. فنسأل هنا، حينما سب علي عليه السلام أكان هناك باقية من الصحابة أو كانوا قد انتهوا؟ فإن كانوا موجودين فلما سمعوا قبلوا أن يسمعوا على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله سب علي وعمار وأمثال هؤلاء، فهؤلاء من الصحابة قبل الحديبية، فهل يرون هؤلاء المدافنين منافقين لأنهم سكتوا وداهنوا على دينهم أو لا يرونه؟ ثم نتساءل، هل أمثال هؤلاء الذين نتكلم عنهم يرضون لأنفسهم أن يقفوا أمام الملأ العام البشري والمسلمين ويقولون ألا لعنة الله على معاوية وعلى من نصبه معاوية من الولاة وفيهم الكثير من الصحابة، هل يرضون ذلك أو يتكلمون وإذا جاء الحق حاولوا الهروب منه؟ هؤلاء سبوا عليك، سبوا بعض من كان من الصحابة قبل صلح الحديبية، فلما لا يسبون هؤلاء؟ وإن كان السب اجتهادا فنحن مجتهدون، من فتح عليهم باب الاجتهاد وسده عليه، إن كان معاوية اجتهادا فنحن أيضا نجتهد فنسب بعض من كان صحابيا قبل الحديبية وحاش الشيعي من السباق، الشيعي تربية علي عليه السلام، وتربية علي لا يكون سبابا لا تكون سبابي، هذا ليس بثوب لمسلم شيعي، هذا ثوب من قطعوا الرقابة وسفكوا الدماء وقتلوا النفوس واستبدوا في الأرض وساقوا النقبة الظاهرة من المسلمين إلى التقية في ظروف الاستبداد، ليس من سننا هذا. ثم نتساءل أيضا مرة ثانية، من دخل مع معاوية، أنتم تقولون من سب هؤلاء فهو فاسق، من سب هؤلاء سب من أخذنا ديننا منه، পৌঁছিল না, তাতে কোনো রাস্তাতেই যেন ইয়কুনু খারিজান আলা দ্বীন ইয়কুনু ইয়কুন নাসআলুকুম মারাতান তানিয়া نسأل مرة ثانية من دخل مع معاوية بن أبي سفيان الساب للمؤمنين المتصف للخلافة المرتكب ما ارتكب وأنتم تقولون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا مثلا وفسقتم البعض كما سيأتي بأنهم ركنوا بعض صحابة رسول الله أو بعض التابعين ركنوا إلى الذين ظلموا فيستحقون السبابة. فنسألكم سؤالا ها هنا مما لا شك ولا ريب فيه أن أبا هريرة ركن إلى معاوية وهو راوية الإسلام. أكرر مما لا شك ولا ريب فيه أن أبا هريرة ركن إلى معاوية ومن ركن إلى الظالمين. نسألكم أيمتدع أو يذم؟ أنتم تقولون إن بعض الصحابة ركنوا إلى الظلمة فيستحقون المذمة لأنهم ركنوا إلى أمثال هؤلاء من الظلم، فلما الركون إلى الظلمة من زيد يكون سببا للفسق، يكون سببا للخروج عن مقاييس شرع الله، والركون لمعاوية الذي تقولون إنه سب صحابته وسيأتي منه بنفسه هذا كافر على أنه أن معاوية لا ندافع عنه لأنه سب عليا وصف الصحابة وسب وجعلها سنة، فلما تتوقفون عند راوية الإسلام ونطعنكم براوية الإسلام طعنكم بثلث دينكم إن لم نقل أكثر من ذلك. وللحديث والحديث طويل ظننت أننا نتمكن هذه الليلة أن نقرأ على مسامعكم 70 مستثنى من الصحابة الذين يقول القول في حقهم إنهم خرجوا عن موازين شرع الله ولم يستقيموا ولم يسيروا بسيرة رسول الله، فمنهم من نافقه